الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الوجوه التي تذكر لتقديم الأصل السببي على المسببي، وقد ذكرنا ما شمري أربعة أو خمسة، وقد ذكرنا خمسة وجوه في هذا المجال، وقد ناقشنا الجميع، والأنسب أن يقال محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، والأنسب أن يقال في وجه تقديم الأصل السببي على المسببي. وأن ذلك لأجل العرف والعقلاء، بمعنى أن العقلاء إذا واجهوا أصلين، أحدهما ينقح الموضوع وناظر له، والثاني ينقح الحكم دون الموضوع. فحينما يجتمعان يقدم العرف والعقلاء الأصل الذي ينقح الموضوع على الأصل الذي ينقح الحكم، وهذه النظرة العرفية هي بمثابة قرينة متصلة. طبيعي لا نحتاج إلى هذه العبارة الآن، ليست مهمة، ليست مهمة. فمثلا إذا فرض أن الشخص كان شاكا في بقاء طهارة ثوبه أو في بقاء وضوئه، فهو يستصحب طهارة الثوب أو بقاء الوضوء، ولا يستصحب بقاء شغل الذمة، وأنه سابقا كانت ذمته مشغولة، والآن حين الشك كذلك، إنه لا يصنع ذلك. وهذا نابع من هذه الرؤية العرفية والعقلائية. ولئن أبرزنا نحن الاستصحاب المعارض، يعني الاستصحاب الحكمي أي بقاء شغل الذمة، فهذه قضية صناعية وأمر صناعي، وأحيانا قد ينسى الفقيه أو الأصولي ينسى، وهي ترد مشكلة واقع، هذا قل أقول لك، ينسى عرفياته ويأخذ بمن يأخذ بالصناعة، فصناعة يجعل هذا معارضا لذاك، وأما عرفا وعلى المستوى العقلائي فلا معارضة، بل المقدم الأصل الذي ينقح الموضوع. ولذلك نجد أن زرارة لم يشكل على الإمام عليه السلام حينما الإمام أجرى له ماذا في الصحيحة الأولى، حينما أجرى له الاستصحاب، استصحاب بقاء الطهارة، لم يشكل عليه بأنه معارض بمن باستصحاب بقاء شغل الذمة. و لهذا السبب لعله أيضا نرى أن الأصوليين اتفقت كلمتهم أو اشتهر بينهم أن الأصل السببي مقدم على المسببي. إن هذا الاتفاق كيف حصل عندهم؟ هل حصل عفواً؟ كلا، إنه حصل عندهم بسبب اقتضاء ذوقهم العرفي ونظرتهم العرفية والعقلائية لذلك. إذن على هذا الأساس، بعدما كان العرف أو العقلاء يقدمون هذا على ذاك في مقام تطبيق دليل الاستصحاب، يكفينا ذلك لتقديم هذا الأصل عن السببي على المسببي بلا حاجة آنذاك إلى نقطة أخرى. فنفس كون الأصل منقحا للموضوع هو بنفسه نقطة عرفية تقتضي التقديم بلا حاجة إلى بحث عن نقطة أخرى. فكما أن نظر أحد الدليلين إلى الآخر في باب الأدلة الاجتهادية نفس النظر هو موجب علما للتقديم حرفه، فالنكتة هو صالح علما للتقديم. فذلك نفس كون الأصل منقحا للموضوع في مقابل الآخر الذي ينقح الحكم، نفس كون منقحا للموضوع يصير نكتة عرفية لتقديمه على صاحبه بلا حاجة بعد علما إلى تبرير وإلى قضية أخرى. وهذا كلام عرفي وعقلائي وصناعي بلا حاجة إلى بذل جهد وإتعاب النفس لتحصيل وجوها في هذا المجال. وبهذا ننهي كلامنا عن الأصل السببي والمسببي، ويقع الكلام من الآن في لماذا الناظر ماذا يقدم في باب الأدلة الاجتهادية. لماذا؟ قل لي ليش يبقى السؤال ليش؟ قل نظر بلا إشكال عندهم ماذا موجب التقديم، كنا هم ما تنسلم. ها هسه مو اتشو اذا هيك بدت ادخل تجي تناقشني بينا تقول لي لا منا قال هاي النكتة لعلى انا في غنى عن ذلك. الآن ما دام هو ينقح الموضوع هذا عرفا ماذا موجب للتقديم، أما ليش تسووا ليش جعلوا هذا هسه هذا هم لك مساحة ماذا مفتوحة لكم في تحليل أن العرف لماذا هكذا يصنع، بالتالي هو يصنع ماذا هكذا، وإحنا نشعر ماذا بالوزان شوكت ما إجانا ماذا استصحاب موضوع من عارض ديما إذا هذا الشيء واضح هذا موجود. وإذا أحيانا نعارضها قضية ماذا صناعية، والصناعة أحيانا تكم الأفواه، هذا هم ماش واقع، لكن ينبغي أن لا ننسى ونتناسى قضايانا العرفية. جيد، عنوان جانبي صغير تعارض. لا 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 وجدان مو شيء قصدك الوجدان العرفي يعني هو هذا رجعنا ماذا ما أدري أنا إذا أقول على أنه دائما ماذا العرف لما يواجه استصحابين كي يسوي الذي ما دارس حتى يقدم الموضوع له من فهو كون ماذا موضوعي ونكتة موجبة علما، أما ليش كي يسوي العرف هذا مطلب ثاني، بس هيك يسوي. والإمام حينما يطرح دليل الاستصحاب مع هذه النظرة العرفية المقارنة بعد ما نحتاج ماذا الى نقطة اخرى لتبيان سبب التقديم. جيد، تعارض الاستصحابين في باب العلم الاجمالي ذكرنا سابقا ان تعارض الاستصحابين تارة يكون في باب الأصل السببي والمسببي، وهذا ما تقدم الحديث عنه، وأخرى في باب العلم الإجمالي من دون أن يكون أحدهما سببيا والآخر مسببيا. وهذا له حالتان، فتارة تكون الأصول الجارية والمتعارضة أصولا منجزة محذرة، وأخرى تكون أصولا منجزة. فمثلا إذا كان عندنا إناءان وحالتهما السابقة هي الطهارة، ثم علمنا بنجاسة أحدهم، بطرو النجاسة على أحدهما، فهنا لو أردنا أن نستصحب فالمستصحب هو إيش؟ هو طهارة السابقة، فنستصحب الطهارة السابقة في هذا كما نستصحب الطهارة السابقة في ذاك. ويصطلح على استصحاب الطهارة بالأصل المرخص أو المعذر. كيف أصل تعذير تسمي، أصل ترخيص تسمي، كيف؟ وإنما يسمى بذلك. النقطة ما شنو خطير، واضحة نقطة واضحة، لأن استصحاب الطهارة يرخص لنا ماذا؟ الارتكاب. يقول شرب هذا الإناء ماكو معنى، وإذا شربناه وكان نجسا واقعا فهو يكون عذرا لنا ومعذرا. هذا مثال للحالة الأولى. أما إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة في كل منهما، ثم علمنا أن أحدهما قد طهر، فالاستصحاب الجاري هو استصحاب النجاسة، ويعبر عنه بالأصل المنجز لأنه ينجز تكليفا، أي وجوبا، ينجز وجوب الاجتهاد، بحيث لو ارتكب وكان نجسا واقعا فلا يكون المكلف معذورا. وكلامنا مرة يقع في الحالة الأولى، يعني فيما إذا كان الأصل الجاري أصلا ترخيصيا معذرة، وأخرى في الأصل المنجس. عنوان جانبي الكلام في الحالة الأولى. أما إذا كان الأصل الجاري مرخصا فالمعروف بين الأصوليين عدم جريانه في كليهما، بل قالوا يستحيل ذلك، أي في كليهما، أما لماذا؟ إنه قد تقدم الحديث عن ذلك في باب العلم الإجمالي من مبحث القاض، قد تعرضنا إلى ذلك مفصلا، ولكن باختصار عاجل أقول ذكرنا هناك خمسة وجوه، نقلنا خمسة وجوه للمنع، وكان الأهم هذا الوجه ما أشار إليه الشيخ النعيمي قدس سره في فوائد الأصول. الجزء 4 صفحة 17. وحاصله ان جريان الاصل في كليهما يستدعي الترخيص المخالف القطعي، وهو قبيح، يعني الترخيص لانه ترخيص في المعصية القطعية فلا يجوز. هكذا ذكر الشيخ النائيني، ولعله يستفاد ذلك من كلمات الشيخ في الرسائل رقم التسلسل 25 صفحة 203، حيث قال ما نصه: لأن العلم بالتحريم، بس احنا في موردنا نقول بالنجاشة، يقتضي وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرم، فإذن الشارع في فعله ينافي حكم العقل بوجوب الإطاعة. لا، واضحة العبارة. إذن العلمان الشيخ الأعظم والشيخ النائيني قالا، دول بعد يمثلون المدرسة المشهورة، قالا بأنه لا يجوز جريان أصل الطهارة في كليهما الأصل الترخيصي، لأنه يستلزم ماذا؟ الإذن في ارتكاب الحرام، في ارتكاب المعصية القطعية، هذا قبيح عقلا ما يمكن أبدا، فالمحذور على هذا الأساس محذور ثبوتي وليس إثباتيا. يعني ليس المقصود أنه هناك قصور في من يعني في اطلاق دليل الاصل لشمول الطرفين، كلا كلا كلا، ليس المحذور هو هذا، وانما المحذور هو واقعي وثبوتي، لا يمكن واقعا اصلا وعقلا الترخيص في كلاما، كيف يرخص فيما في الحرام والمعصية؟ فلو فرض على أنه هذا كان الشيء خمر، تعال شوفه خمر، يمكن يرخص من الشارع فيه؟ ما يمكن أبدا، إنه ترخيص في المعصية القطعية وهو لا يجوز عقلا. هذا هو مقصود العلمين. وفيه إن في المقصود احتمالين: الأول إن ارتكاب الحرام والمعصية قبيح ولا يجوز عقلا دون ماذا؟ الإذن الشرعي. فنغض النظر عن الإذن الشرعي، بل نقول نفس ارتكاب المكلف للحرام القطعي وللنجس القطعي هو هذا شنو؟ قبيح. فالقبح يصير منتسبا إلى لا إلى منتسبا علما إلى فعل المكلف، وأن ارتكابه وليس منتسبا إلى الإذن الشرعي. والثاني، الاحتمال الثاني، أن يكون المقصود العلمين أن نفس أن الإذن في ارتكابهما معا استنادا إلى الأصل هو قبيح، فالقبح منتسب إلى إذن الشارع وفعل الشارع وليس إلى فعل المكلف، بينما على الاحتمال الأول فرق بين الاحتمالين. بينما على الاحتمال الاول يكون القبح منتسبا الى فعل المفعل. فان كان المقصود هو الاول مقصود العلمين، اذا كان هو الاول يعني ارتكاب المكلف هو ماذا؟ قبيح. فجوابه ان ارتكاب الحرام قبيح كما قيل، وعقلا قبيح عقلا كما قيل، ولكن هذا القفل وهذا الحكم العقلي هو حكم معلق وليس حكما منججا. فالعقل يحكم بالقبح فيما إذا لم يعدل الشارع في من في الارتكاب، أما إذا أذن في الارتكاب إذنا مقبولا إذن يكون همات ماذا؟ مقبول لدى في النظرة العرفية، فحينئذ لا يصدق عنوان المحصلة بعد شارعه بانتفاء الموضوع، لأن صاحب الحق هو تنازل عن حقه، فلا يصدق عنوان المعصية آنذاك وارتكاب المعصية لا يصدق، لا يصدق أصلا مو معصية هذا بعد ولا ارتكاب المعصية حتى يكون قبيحا. تبدل الموضوع، تبدل الموضوع. إن قلت إذا فرض أن لدي خمرا أمامي وكان معلوما هذا خمر وحده وحده، أوليس ارتكابه قبيحا؟ وهل يمكن للشارع أن يأذن في ارتكابه؟ كلا ثم كلا. فكيف تقول إذن يمكن للشارع أن يأذن ويرتفع ماذا؟ ويرتفع بذلك ماذا؟ القبح. قلت هنا قد فرض العلم بالخمرية بنحو العلم التفصيلي دون الإجمالي، يعني لا يوجد ترديد بين طرفين، واحد خمر وواحد غير خمر، لا لا لا، فرض طرف هو خمر جزما، هنا لا يمكن للشارع أن يحكم ويأذن بارتكابه، لأن الإذن ماذا؟ بعد العلم التفصيلي ما ممكن، لا إذن ظاهري إذ هو فرع الشك، شك هنا ما، ولا واقعي لأنه يلزم ماذا؟ يلزم ماذا؟ تناقض، يعني هو خمر أنا أدري خمر، تأذن لي واقعا في ارتكابه وأنت في نفس الوقت مانع عنه، ما يمكن هذا. إذن هذا في باب العلم التفصيلي صحيح، وأما في باب العلم الإجمالي بأن فرض وجود إناءين واحد خمر وواحد غير خمر، فلا مانع أن يأذن للشارع في ارتكاب الطرفين من باب على أنه ماذا؟ ملاك مثلا مثلا مثلا، لا مانع أن يأذن من باب أن الملاك المباح عنده أقوى من أقوى من ملاك الحرم، عقلا هذا شيء متصور، عقلا شيء متصور شيء ممكن، فما دام ممكنا فيمكن أن يأذن الشارع بالارتكاب في الطرفين إذا أذنه، فحينئذ أصلا معصية بعد لا يصدق على ارتكابهما، ولا يكون المورد من باب الإذن في من، ولا يكون المورد من ارتكاب المعصية، أصلا معصية بعد ما يصدق حتى في كليه هنا. لا فكرة ها؟ لا يأذن في كليهما، لأن أكو تردد يا ولا شك أكو يا ولا، فحكم ظاهري. لا أخو هذا الطرف الأول ارتكبه، ليش؟ لأن مشكوك الخمرية يلا يجوز، ثاني مشكوك الخمرية يلا يجوز، عقلا مجاز طبيعة عقلائيا ما يصير، هيا خليها مالنا شغل بعدين تجي، أما عقلا فالشيء ماذا ممكن؟ لا بأس ماذا بذلك، حكم ظاهري. ايش هذا كلامنا عقلا محبوب ثبوتي؟ لا حتى ما حنثنيناتنا مات لا محذورة ماذا؟ في ذلك في مثل هذه الحالة هو ماذا؟ بالتالي يمكن أن يعدل في ارتكابهما معا. يقول لي اشربهن ارتكاها، يعدل في ارتكابهما معا. ليش؟ ما أعلم هذا الذي قاعد ارتكب ماذا الآن لمن هذا ارتكب. بل إذا نزل جبرائيل حينما أريد ارتكب هذا وقل لي ترى هذا هو الشنو، وصار علم تفصيلي. هذا كلامنا إذا بعد علم إجمالي يمكن أن يأذن المولى باعتبار على أنه ملاك ذاك المباح أقوى. فإن كان حكينا لا تقول لي بعيد، هذا ما لنا شغل فيه بعيد. فإن كان وفي استحاضة وين إلا اللهم عد حلقيا يعني عاش شنو أي ما أدري ياهو. فهو إذن يمكن للشارع ماذا؟ فإذن بعد فيمكن للشارع أن يأذن، يمكن للشارع ماذا؟ أن يأذن في كل منهما بعد زين. هذا كله إذا كان المقصود والاحتمال الأول، يعني أن نفس الارتكاب ماذا قبيح. أجبنا عنه قاعد أكرر بأن الارتكاب إنما يكون قبيحا لو فرض أن صاحب الحق لم يتنازل عن من؟ عن حقه، ولم يأذن في الارتكاب. أما إذا تنازل صاحب الحق يتبع ليش نتوقف أصلا معصية بعد ما رأي فيه تبدل الموضوع، حينئذ سوف يحصل. والمفروض أنه يمكن أن يأذن الشارع في موارد العلم الإجمالي لوجود الشك. نعم في موارد العلم التفصيلي لا يمكن ذلك، أما في موارد العلم الإجمالي لا محذورة في ذلك. هذا إذا كان المقصود الاحتمال الأول. وأما إذا كان المقصود هو الاحتمال الثاني، أعني أن إذن الشارعي قبيح، أي في كليهما، لأنه إذن في ارتكاب الحرام، فالقبح ينتسب إلى فعل الشارع وليس إلى فعل المكلف. فيقال للشارع كيف تأذن وأنت تدري يوجد الحرام هنا؟ وجوابه قد اتضح، فإن الحرام بعدما فرض أنه ليس معلوما بالتفصيل ويوجد مباح إلى جنب الحرام، فلعل ملاك المباح أهم منين؟ أهم لو فرضنا كإنسان ممكن، كإنسان ممكن ملاك المباح أهم من ملاك ماذا؟ الحرام. فمن الوجيه حينئذ للمولى من باب التحفظ على ملاك المباح أن يأذن في كليهما لا فقط في أحدهما، إذ لو أذن في أحدهما فلعل المباح حينئذ سوف لا يرتكب، قد يكون المتروك هو المباح. ففي مثل هذه الحالة يأذن في كليهما حتى يستوفي المكلف ملاك المباح ويتحقق ملاك المباح. إذن الإذن من قبل الشارع شيء مقبول ومعقول، لا أنه ليس معقولا. نعم نخصص ذلك في موارد العلم الإجمالي، فإن مع الحديثنا في مورد العلم إجمالي. وإذا قلت إنه من البعيد أن يكون ملاك المباح أهم من ملاك الحرام، بعيد، قلت هذا صحيح وسلم، إلا أن الاستبعاد لا يولد عدم الإمكان والاستحالة. ما يولد عدم إمكان، ما يولد استحالة. كلامنا الآن مع الشيخ الأعظم والشيخ النعيمي بأنه هل يستحيل ثبوتا أو لا، كلام في الاستحالة ثبوتية، هما يقولان يستحيل ثبوتا والاستحالة الثبوتية لا يكفي فيها في إثباتها مجرد ماذا؟ الاستبعاد. نعم إذا كان يستحيل أن يكون ملاك المباح أهم من ملاك الحرام يتم ما أفاده. أما بعد ما فرض أنه لا يستحي وإنما مجرد بعد واستبعاد لا أكثر، فإذا على هذا الأساس الاستحالة لا تكون ماذا؟ استحالة الإذن في كليهما لا تكون ثابتة، وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.